عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، في يوم من الأيام جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة يقسم الغنائم بعد غزوة من الغزوات، وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد من المسلمين ما أفاء الله عليه، إلى أن جاء رجل من بني تميم يسمى بذي الخويصرة. هذا الرجل لما أعطاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه قال: يا محمد اعدل. هكذا، انظروا إلى هذه الجفوة، وانظروا إلى هذا الجهل. قال: يا محمد اعدل. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال: ويحك، ومن لم يعدل إن لم أكن أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وهنا أيها الأحبة قام الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. هكذا كان عمر رضي الله عنه، كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقداما قوالا للحق في أي وقت وفي أي زمان وجد فيه رضي الله عنه. هكذا المسلم ينبغي أن يكون، أن يكون قوالا للحق ولا يخشى في قول الحق لومة لائم، فإن الله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور. قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. تصور معي أن الخطاب هنا لأبي بكر وعمر وللصحابة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن له، أي لهذا الرجل التميمي، أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث هنا أيها الأحبة عن هذه الطائفة، ألا وهي طائفة الخوارج التي استباحت دماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الطائفة التي جاءت من صلب هذا الرجل التميمي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل. الشاهد هنا أيها الأفاضل غيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الحق، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى أي باطل، وكان إذا رأى أي زيغ أو أي ضلال، كان عمر لا تأخذه في الله لومة لائم، كان عمر لا تأخذه في الله لومة لائم، كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في حق هذا الرجل. هذا الرجل ذهب الإمام ابن كثير أنه هو المعني بقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ذهب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن الآية هنا نزلت في هذا الرجل الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعن طائفته المنحرفة: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان غيورا في الحق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قوالا للحق. هكذا كان عمر. ربما تكلمنا بالأمس عن غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أعراض المسلمين وعلى نساء المسلمين، بل وعلى نسائه وآل بيته. لكن صفة الغيرة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت صفة متكاملة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. انظر معي الآن إلى ما وقع في يوم أحد، وكيف استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرد على هذا الباطل بكل قوة وبكل حسم وبكل عقيدة ثابتة. في غزوة أحد وقع ما وقع، كان النصر في أولها حليفا للإسلام والمسلمين، ولكن دب خلل في الصف الإسلامي وبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فوقع ما وقع. وظن المشركون في أول المعركة أن المعركة قد حسمت وأنهم قد انتصروا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا أيها الأفاضل، انتشر في أرض المعركة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، وظل ينادي أحد المشركين بأن رسول الله قتل، فما كان من بعض الصحابة الكرام إلا أن جلسوا في أماكنهم ينتظرون الموت. فمر عليهم أنس بن النضر وقال: ما بالكم؟ قالوا: قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. الشاهد هنا أيها الأحبة، انتشر بين صفوف الجيش ونادى المنادي في جبل أحد أن رسول الله قد قتل. فعاد أبو سفيان مرة ثانية، وكان أبو سفيان قائد المشركين، أراد أن يتبين وأراد أن يتثبت هل فعلا قتل رسول الله أم لا. فظل ينادي بأعلى صوته ويقول: أفي القوم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، ومعه الصديق ومعه الفاروق ومعه عدد من الصحابة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه ولا تردوا عليه، أفي القوم محمد؟ هل وجدتم في القتلى محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه ولا تردوا عليه. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد الصديق رضي الله عنه. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه ولا تردوا عليه. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه ولا تردوا عليه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا القول لم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قلت كان جريئا في الحق، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غيورا على الحق. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يراه أبو سفيان، وقال له: كذبت والله يا عدو الله، وإن هؤلاء لأحياء، وقد أبقى الله لك ما يخزيك به. فعلم أبو سفيان أن رسول الله حي، وأن الصديق حي، وأن الفاروق حي، فقال بأعلى صوته وأراد أن يثبت النصر يومها على جبل أحد. قال أبو سفيان: أعلو هبل. أعلو هبل تقال هذه في حضرة من؟ في حضرة سيد الأولين والآخرين وإمام الموحدين. أعلو هبل، كيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبونه؟ ألا ترد عليه؟ ألا تسمعوا ما يقوله أبو سفيان؟ ومنذ لحظات أمر النبي الصحابة ألا يجيبوا أبا سفيان وألا يردوا عليه، لأن الأمر ابتداء كان متعلقا بالأشخاص، أما الأمر الآن متعلق بالعقيدة، ولا يجوز لك أن تجامل أحدا على حساب عقيدتك ولا على حساب دينك، ألا تجيبونه ألا ترد عليه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال الصحابة كذلك، أو قال عمر بن الخطاب ذلك. فقال أبو سفيان يا محمد لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ ألا تسمعوا ما يقوله أبو سفيان؟ قالوا وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أيها الأحبة أن عمر بن الخطاب كان رجلا بمعنى الكلمة، وكان عمر بن الخطاب يتمتع بالغيرة على الحق من كل جوانبها، فشتان شتان بين رجل يدعي أنه من الرجال، وفي الوقت ذاته ترى أنه لا يحمل من الغيرة قيد أنملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأختم بهذا المشهد البديع في صفحات الفاروق رضي الله عنه، وكيف كان عمر بن الخطاب لا تأخذه في الله لومة لائم. هنا أيها الأحبة، يوم أن أراد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس، فأبى القساوسة وأبى البطارقة أن يسلموا أبا عبيدة رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس، وأمروا أبا عبيدة رضي الله عنه أن يرسل إلى عمر بن الخطاب ليأتي بنفسه هو ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. هنا ذهب المؤرخون إلى عدة أسباب، قالوا بأن القساوسة وبأن البطارقة رفضوا أن يسلموا أبا عبيدة رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس لأنهم كانوا يقرؤون أوصاف عمر بن الخطاب في التوراة والإنجيل، وكانوا يقرؤون أوصاف هذا الرجل الذي سيتسلم مفاتيح بيت المقدس. ربما نحن الآن لا نملك نصا صريحا يؤكد هذا القول من كلام المؤرخين ومن كلام علمائنا، إلا أننا أيها الأحبة عندنا آية من آيات القرآن بيّن فيها ربنا جل وعلا أنه ذكر الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل، ألا وهي خواتيم سورة الفتح. قال الله جل وعلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، قالوا بأنهم رفضوا يسلموا أبا عبيدة رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس حتى تتجمع إليهم جيوش الروم والرومان، حتى يعني من باب إضاعة الوقت ليستطيعوا بعد ذلك أن يجابهوا هذه الجيوش الإسلامية. هذا هو القول الثاني. أما القول الثالث، قالوا بأنهم أرادوا أن يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، أرادوا أن يسلموا بيت المقدس بنفس المنزلة وبنفس المكانة التي تليق بهذا البيت، فلا يتسلم مفاتيح بيت المقدس أي أحد من المسلمين إلا أن يأتي كبيرهم ورئيسهم وأميرهم. وبالفعل كتب أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي إليه في أرض المقدس. كيف جاء عمر؟ وما هو الموكب الذي جاء فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وما هو الموكب الذي جاء فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هل جاء عمر بن الخطاب بالسيارات؟ وهل جاء عمر بن الخطاب بحرس أمامه ومن خلفه؟ أبدا، ولكنه ما جاء عمر بن الخطاب إلا ومعه خادمه على بعير يتناوبون في الركوب على هذا البعير. وصل عمر بن الخطاب هناك على أبواب بيت المقدس، وإذ بمخاضة أرض فيها مية وفيها طين، فخلع نعله رضي الله عنه ونزل بقدمه في هذه المخاضة يسحب ناقته وعليها خادمه، فنظر إليه أبو عبيدة وقال: ماذا تصنع يا عمر؟ أخشى أن ينظر إلينا هؤلاء وإلى هذا ما أنت فيه الآن. فقال عمر: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك. ثم قال: يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم، فأرسل الله إلينا هذا الدين فسرنا أعز قوم، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هكذا أيها الأحبة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العبد. كان عمر بن الخطاب شخصية واحدة رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا أنت وهكذا أنت، كن كعمر وكوني كعمر، فهم أسوتنا وقدوتنا بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.